الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي تعريف المثنى، فمن يذكرنا بتعريفه؟ على اسم معرب دل على اثنين، اتفق
الوزن والحروف
بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف. وقد سبق معنا بيان محترزات هذا التعريف، وأن قوله اسم خرج به الفعل والحرف، ومعرب خرج به المبني، وأما قولهم اللذان واللذين فهو ملحق، وقوله دل على اثنين خرج ما كان مفردا أو دل على جمع، اتفق في الوزن أراد به أن يكون كعمر وعمر مثلا، خرج به العمران لعمر وعمر، وهذا من الملحق بالمثنى. والحروف خرج به العمران لأبي بكر وعمر، فلم يتفقا فيه الحروف. وقوله بزيادة خرج به إيش؟
كلا
وكلتا، فإنهما يدلان على اثنين لكن بغير زيادة. وقوله أغنت عن العاطف والمعطوف، توقفنا عند هذا في الدرس الماضي، والمراد أن هذه الزيادة أو هذا إذا توفرت الشروط لا يؤتى بالعاطف والمعطوف. المقصود حفظك الله أن شروط المثنى إذا توفرت لا يؤتى بالعاطف والمعطوف، لا يقال جاء زيد وزيد، وإنما يقال جاء الزيدان، ولا يقال جاء محمد ومحمد، وإنما يقال جاء المحمدان، لأن يعني الأصل في كلام العرب هو الاختصار. الأصل هو الاختصار. بقي مسألة وفائدة حول إذا توفرت الشروط، هل يجوز الإتيان بالعاطف والمعطوف؟ إذا تكلمنا في هذه في دروس النحو قلنا هل يجوز أو قلنا لا يجوز، ليس الجواز الشرعي المعروف، وإنما المقصود هل يجوز لغة، أي هل هذا مما هو جائز في لغة العرب، أي هل هذا مما يتكلم به العرب. واضح؟ فالجواز هنا ليس جوازا شرعيا كما هو الحال في الشرع، تقول مثلا كذا وكذا غير جائز يعني محرم، لا، في النحو غير جائز أي في اللغة، لكن لا يفهم من ذلك أن من تكلم بذلك الكلام الغير جائز لغة أنه يأثم. لا، الجواز الشرعي يترتب عليه الإثم، يعني إذا خالفه الشخص يعني الشيء غير جائز فيرتكبه ترتب عليه الإثم. أما في النحو المقصود لا يجوز أي لغة، أي على حسب ما قعده النحاة من القواعد. فيقولون إذا توفرت الشروط لا يجوز أن تأتي بالعاطف والمعطوف، يعني لا تقول جاء زيد وزيد إلا في حالات مستثنة، إذا توفرت الشروط الأصل أنك تأتي بزيادة الألف والنون أو الياء والنون، يعني التي هي تدل على المثنى، إلا إذا توفرت إيش أقصد ماذا؟ إلا في حالات مستثنة يذكرها النحاة يصلح لك أن تأتي بالعاطف والمعطوف. من الحالات المستثنة ضرورة الشعر، ضرورة الشعر يمثلون له بقول الشاعر كأن بين فكها والفك فأرة مسك ذبحت في نسك، كأن بين فكها والفك فأرة مسك ذبحت في نسك، في نسك بين فكها والفك، كان يعني الأصل أن الشروط هنا متوفرة أنه يقول إيش بين فكيها، لكن ما يساعد على ذلك الوزن ما يتم له الشعر، فلذلك إيش أتى بالعاطف والمعطوف، قال كأن بين فكها والفك. واضح؟ وهكذا أيضا ليت وليت في مجال ضنك كلاهما ذو أشر ومحكي، ليت وليت كان سيقول ليتان لكن أتى بالعاطف المعطوف لأجل الشعر، لأجل ضرورة الشعر. أيضا يستثنى من ذلك إذا أتي بالعاطف المعطوف لنكتة، أي لفائدة، مثلا لفائدة من النكت التي يذكرونها التكثير، يعني قد يكون مراد المتكلم التكثير، فلذلك يأتي بالعاطف وإيش والمعطف ما يثني، لأنه أصلا يريد ماذا؟ يريد التكثير. مثال ذلك لو قال قائل مثلا أعطيتك 100 و100، يستطيع أن يقول أعطيتك إيش 200، عندما يأتي مثلا هذا المعطى ويستقل العطاء ويقول أعطيتني قليلا أو ما أعطيتني، فهو يريد تكثير، يقول أعطيتك 100 و100 لقصد ماذا؟ تكثير، قصد التكثير. هذا أيضا مما ورد في كلام العرب، ورد من ذلك قول الشاعر لو عد قبر وقبر كنت أكرمهم بيتا وأبعدهم عن منزل الداني، لو عد قبر وقبر كنت أكرمهم بيتا وأبعدهم عن منزل الداني. شاهد قول لو عد قبر وقبر، ما قال لو عد قبران، لو عد قبر وقبر، هذه قد تدخل أيضا فيما يتعلق بالشعر، ضرورة الشعر. ويستثنى من ذلك أيضا أنه يجوز الاتيان بالعاطف والمعطوف إذا حصل فصل بين العاطف والمعطوف، فصل بين العاطف والمعطوف، إذا فصل فاصل، والفاصل هذا قد يكون مذكورا في اللفظ وقد يكون مقدرا. تقول مثلا جاءني رجل طويل ورجل قصير، هنا حصل الفصل رجل إيش طويل ورجل قصير، يعني فصلت بين رجل ورجل، هنا جاز، جاز. وإلى الأصل يقول جاء رجلان، لكن لوجود الفاصل جاز أن يقال جاءني رجل طويل ورجل قصير. الفاصل المقدر يمثل له بقول الحجاج إنا لله محمد ومحمد في يوم واحد، مات ولده محمد وأخوه محمد في يوم واحد، فقال إنا لله محمد ومحمد في يوم واحد، قالوا هنا هناك فاصل مقدر، لأن تقدير الكلام محمد أخي ومحمد ابني في يوم إيش واحد، فجاء بالعاطف المعطوف الظاهر، مع أنه يستطيع أن يقول محمدان في يوم واحد، لكن جاء بالعاطف المعطوف لوجود فاصل مقدر، محمد أخي ومحمد ابني في يوم واحد. هذه بعض الفوائد المتعلقة بهذا، أحببنا ذكرها لأنها سهلة على الجميع إن شاء الله. يعني إذا توفرت الشروط، الأصل أنه لا يؤتى بالعاطف والمعطوف إلا إذا كان في الشعر أو لنكتة كإرادة التكثير مثلا، أو إذا حصل إيش فاصل، سواء كان فاصلا مذكورا أو مقدرا. طيب كمراجعة نعيد شروط المثنى في نظم نظمه بعضهم ليسهل حفظ هذه الشروط. نظم بعضهم شروط المثنى فقال شرط المثنى أن يكون معربا، شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا، ومفردا منكرا ما ركبا موافقا في اللفظ والمعنى له، شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثلا لم يغني عنه غيره، موافقا في اللفظ والمعنى له مماثلا لم يغني عنه غيره. زاد آخر ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل، ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل. هذه الشروط سهلة من خلال ما مر معنا من التعريف، نركز عليها. قال شرط المثنى أن يكون معربا، خرج بإيش المبني لا يثنى، خرج به المبني لا يثنى، وقد سبق إيضاح هذا. وأما قولهم هذان وهذين واللذان واللذين فهذا من باب إيش الملحق بالمثنى. وقوله ومفردا، وقوله ومفردا، ماذا خرج بقوله ومفردا؟ خرج به المثنى والجمع، خرج به المثنى والجمع، فالمثنى لا يثنى. كيف المثنى لا يثنى؟ هذا لغز. لا، ما هو لغز، المثنى لا يثنى. زيدان هل نثنيها؟ فنقول زيدانان، نثنيها مرة أخرى. يعني المثنى هل يثنى مرة أخرى؟ ما يثنى. إذن من شروط ما يجوز تثنيته أن يكون إيش؟ مفردا. فالمثنى لا يثنى مرة أخرى، لا يقال زيدانان. وهكذا الجمع أيضا، لو قلت زيدون جمع ذكر، هل يصح أن أقول زيدونان أثنيه؟ لماذا؟ لأنه جمع. إذن هذا هو المراد بقوله ومفردا. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا، يعني شرط ما يجوز تثنيته، ما يجوز تثنيته أن يكون إيش؟ أن يكون معربا وأن يكون أيضا مفردا. عرفنا ما معنى مفرد، يعني أن المثنى لا يثنى مرة أخرى، وهكذا أيضا الجمع لا يثنى. وقوله منكرا، منكرا خرج به المعرفة، وهذا شرط ذكره بعض النحاة، فيقولون يعني لا يثنى إلا النكرة، لا يثنى إلا النكرة. وإذا جئت إلى زيد مثلا، زيد هذا معرفة أو نكرة؟ معرفة. قالوا ما ثني حتى نوي إيش؟ تنكره. يعني المعرفة ما تثنى حتى ينوى تنكرها، حتى ينوى تنكيرها. هكذا يقولون، يعني من شروط ما يجوز تثنيته أن يكون نكرة، فإن المعرفة لا تثنى إلا بعد أن ينوى تنكيرها. يعني زيد إذا نكرته وقلت زيدان، هذا قول له قوته، من حيث إنه بعد التثنية صار يعني كالنكرة زيدان، لأنك تدخل عليه آل التعريفية تقول جاء الزيدان، دخلت آل التعريفية عليه جاء الزيدان. نعم. والشرط الذي يليه قالوا مفردا منكرا ما ركبا، ألا يكون مركبا، ألا يكون مركبا. وخرج بالمركب، المركب الإسنادي. المركب الإسنادي ما هو؟ ما تألف من
كلمتين.
هو نعم المركب ما تألف من كلمتين، لكن المركب الإسنادي هو ما كان مؤلفا من جملة أسندت، أسند يعني إما جملة فعلية أو اسمية، والمسموع العرب جملة فعلية، أما الاسمية فجوزوها قياسا. طيب الجملة الاسمية الفعلية مثل شاب قرناها اسم، وهو مركب إيش؟ إسنادي. شاب قرناها وتأبط شرا، كذلك مركب إسنادي. مثل هذا لا يثنى، لا يثنى باتفاق، اتفاق النحاة. بقي معنا من أنواع المركبات المركب الإيش؟ إيش؟ المركب الإضافي. عبد الله وعبد الرحمن، قالوا المركب الإضافي لا يثنى، وإنما يثنى صدره، تقول جاءني عبد الله، ثنيت صدره، ومرت بعبدي الله، واضح؟ ثنيت صدره. يعني مثال آخر أوضح، جاءني مسلما باكستان مثلا، ومرت بمسلمي باكستان، ثنيت إيش؟ صدر. أما العجز ما يثنى. طيب وإيش بقي معنا من المركبات؟ مركب تقول جاءني مديرة المدرسة، تقول جاءني مديرة المدرسة، يصلح. يعني أنت الآن أضفت المديرين إلى المدرسة، كل واحد معه مدرسة. لكن عندما تقول جاءني، عندما تقول جاءني مديرة المدرستين، يعني يوهم أن كليهما مدير لكلتا المدرستين. ممكن تنكر، يعني يوهم أنهما مديرة مدرسة واحدة.
مدرسة
وعلى كل بقي معنا المركب المزجي لا يثنى على الصحيح، لا يثنى على الصحيح. وقوله موافقا في اللفظ والمعنى له، موافقا في اللفظ زيد وزيد يعني زيدان، لابد أن يكون موافقا في اللفظ، وخرج بذلك ما لو اختلف اللفظ كما سبق، يعني التمثيل بعمر وعمر اختلف في اللفظ، فإذا ثنيا كان من باب الملحق. وأيضا يخرج بذلك ما اختلف في اللفظ كأبي بكر وعمر لقولك العمران، سيأتي موافقا في اللفظ والمعنى لهم. ألا توافق في المعنى، قالوا خرج به ما لو اتفق في اللفظ واختلف في المعنى، ما لو اتفق في اللفظ واختلف في المعنى. كيف ذلك؟ يعني عندك مثلا عين، كلمة عين هذه لفظ مشترك تطلق على عين الماء، وتطلق أيضا على الجاسوس، وتطلق أيضا على العين الباصرة. فيقولون مثل هذا لا يثنى، مثل هذا لا يثنى. لا تقول العينان مثلا للماء وعين الإنسان، لا تقول العينان للماء وعين الإنسان، لأنه مختلف في المعنى. وجوز ابن مالك رحمه الله تعالى ذلك إذا أمن اللبس، إذا أمن اللبس تقول مثلا عندي عينان موروده وموجوده، عين ذهب مثلا، عندي عينان موروده وموجوده، هذه عين موروده يعني عين ماء، وموجوده التي هي اما عين الذهب والفضه او العين الباصره. وسمع من كلام العرب القلم احد اللسانين، يعني ثنى، معناه يريد باحدهما اللسان الذي هو القلم واللسان التي هي الجارحه. فيقول ابن مالك يجوز اذا امن اللبس، اما اذا كان يوقع في لبس تقول عينان، وانت تريد عين ماء وعين انسان، ما أحد يفهم أن المراد عين الماء وعين الإنسان، واضح؟ فإذا حصل اللبس لا يصلح. بقي مماثلا لم يغني عنه غيره، قوله مماثلا أراد بذلك أنه لابد أن يكون له مثيل في الواقع. خرج بهذا القمر للشمس والقمر، القمر ليس له مثيل في الواقع، والشمس ليس لها مثيل في الواقع والوجود، يعني لا تثني فتقول شمسان الشمس والقمر، وحتى الشمس نفسها ما تقول شمسان لأنه ما معها إيش مثيل في الواقع. القمر ما تقول قمرا لأنه ما معنا إلا قمر إيش واحد، هذا مقصود. فإذا وجد ذلك يكون من باب إيش التغليب والملحق المثنى، يعني يقصد أنه يكون من الملحق.
طيب إذا كان قمر
لأنه لا يوجد للشمس مثيل ولا للقمر، فلا تثني، فلا تثني. فإذا وجد يكون من باب الملحق لأنه ليس له مثيل في الواقع. مماثلا لم يغني عنه غيره، هذا القيد لم يغني عنه غيره خرج به ما إذا وجدت كلمة استغني بها عن تثنية كلمة، موجود هذا في لغة العرب. كلمة سواء مثلا، سواء إذا ثنيتها ماذا تقول؟ سواء، لكن العرب استغنوا عن هذا بقولهم سيان، فسيان هي تثنية إيش سواء، وقد سمع سواء لكن قالوا هذا شاذ، واضح؟ يعني ما تكون هناك كلمة في لغة العرب قد استغنوا بها عن تثنية تلك الكلمة، لم يغني عنه غيره. بقي قوله ولم يكن كلا ولا بعضا، خرج به كل وبعض، كل وبعض ما تثنى، ما تقول كلان، إذا أردت تثنية كل إيش تقول؟ كلا، أحسنت كلا. طيب ولا يقال كلان، وهكذا البعض ما تثنى، ما يقال بعضان. ولم يكن طيب ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل. أما قول مستغرقا في النفي فأراد به كلمة أحد، كلمة أحد هذه يقولون مستغرقة في النفي بدليل أنها ما توجد إلا بعد نفي، هذا في الغالب، في الغالب بعض المقيد هذا في غير حق الله، أنه في غير حق الله لا تكون إلا مسبوقة بنفي، يعني مثل هذه الكلمة ما تثنى، فلا تقل أحدا. لماذا؟ لأنها مستغرقة في النفي. إلى هنا سبحانه وتعالى.